أيها أم مطاش.
السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله.
شيخ بدي أسألك عن إزالة شعر الوجه للمرأة ما عدا الحاجبين.
إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين. تفضلي.
للمرأة
تفضلي ماشي تفضلي.
الله يجزيك الخير.
وإياكم إن شاء الله. فمن أعظم أسباب الخشوع في الصلاة أن تجعلها آخر صلاتك كما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إذا أردت أن تنفعك صلاتك فاجعلها آخر صلاة لك. والله تبارك وتعالى يقول في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فإذا قمت إلى الصلاة فتذكر أنك قد تموت فيها أو قد تموت بعدها أو قد لا تصلي صلاة أخرى بعدها، اجعل هذه الصلاة آخر صلاة لك وتذكر الموت، فإن ذلك من أكبر الأسباب المعينة على التخلص من الشواغل وما يقطع القلب عن الإقبال عن الله عز وجل، ثم استحضار عظمة الله وأنت قائم بين يديه. وقد كان بعض السلف يقول إذا قمت إلى الصلاة جعلت القبلة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي، ثم لا أدري بعد ذلك هل تقبل مني أم لا. معنى اتصال. أي أم إسلام
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت حجيت حج متمتع. تسمعني؟
معكي.
أيوة حجيت حج متمتع، لكن أنا الحج كان في فترة بسيطة جدا من الحج تمتع فيها، يعني أنا وصلت ليلة عرفة عملت العمرة.
نعم.
وعملتها بالليل يعني بعد الساعة 12 قبل يوم عرفة بالضبط. مش المفروض اللي هو المتمتع بعد ما بيخلص العمرة بينوي الحج في يوم التروية؟ أنا كده ما نويتوش في يوم التروية، يعتبر في يوم عرفة، هل كده عليا اسم؟
أنت عملت العمرة ليلة 9 ولا ليلة 8؟
في يوم 8، يوم التروية ده كنت بعمل فيه العمرة.
يوم 8 يوم التروية نهارا؟
لا مش نهارا. انا وصلت يوم التروية حوالي يعني عملت العمرة الساعة 12 بالليل، اصبحنا يعني بقى في يوم عرفة اهو.
يعني ليلة عرفة عملت
ليلة عرفة عملت العمرة
ليلة
وقصرت وفي نفس الوقت وانا بقصر رحت ناوية على طول للحج الحج ينفع ولا ايه؟
تقبل الله حجك واسمعي المزيد ان شاء الله من الجواب.
طيب ممكن سؤال اخر؟
اتفضلي.
لو سمحت، انا ليه اخ بيشتغل في شركه في السعوديه كده، يعني مثلا في بنك الرقحي، هو بيشتغل تبع البنك، البنك ده بيبيع سيارات، هو بيعمل ايه؟ العميل اللي بيجي للشركه عايز يشتري سياره هو بياخده ويسهله الاجراءات ويدخل الراتب بتاعه وثمن السياره للبنك، والبنك يطلع ايه القسط اللي هيدفعه وهو مندوب مبيعات، شغله كده في اسم او في شيء؟
طب اتفضلي بارك الله فيك.
شكرا.
نواصل حديثنا أولا في الخشوع لأنه أمر مهم جدا يهمنا جميعا إن شاء الله تعالى. أقول من أعظم أسباب الخشوع أن تجعلها آخر صلاة لك وأن تتذكر أنك قد تموت فيها أو لا تصلي بعدها. وقد كان بعضهم يقول إن إذا قمت إلى الصلاة جعلت القبلة أمامي وملك الموت ورائي والجنة عن يميني والنار عن شمالي والصراط تحت قدمي ولا أدري بعد ذلك هل تقبل مني أم لا. معنى اتصال آخر. أي أم مريم؟
أم مروة.
أم مروة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا زوجي حلف علي من طلاق إذا بلبس الذهب، إذا لبست ذهبي بكون طالق منه، وهل بجوز أني أبيعه أو أبدله وجعل زوجي كفارة؟
يعني قال لك لو لبست الذهب فأنت طالق؟
ثلاثة.
أي
هل يجوز لي استبداله أو بيعه؟
طيب ماشي.
وإذا على جوزي كفارة. مشكور يا شيخ.
بارك الله فيك. أي أم محمد؟ أم محمد؟
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام تفضلي.
يا سمحت يا شيخ، أنا كنت حلفت حلفان بالله.
نعم على إيه؟
نعم
على ماذا؟
على شيء يعني علشان يعني إيه ربنا ينجيني، بس غصب عني حلفت غلط.
يعني حلفت غلط ازاي يعني؟
نعم
كيف حلفت غلط؟ يعني كيف غلطت في الحلف يعني؟
يعني كان زوجي حلفني على حاجة. أي. يعني حلفني على حاجة.
أي.
ممكن من قبل ما اتجوزه قال لي انت عرفتيها ولا لا؟ انا حلفت له بالله غلط.
ايوه مش غلط بقى، يعني حلفت كذبا، يعني انت يعني سالك سالك عن شيء.
سامحني بس انا مثلا بقول من بعد ما اتجوزت جوزي غصب عني، لو كنت حلفت قلت صح كانت ممكن تضرني.
طيب 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 بارك الله فيك.
وبالله عليك سؤال كمان،
اتفضلي.
إيه انا ذهبي اطلع عليه قد ايه؟ وكل ما اجيب مثلا اطلع جديد ولا كل سنه؟
ماشي حاضر.
ولو بنتي معاها انا برضو اللي ليا اجوز اطلع لها ولا زوجي؟
ماشي حاضر.
ماشي شكرا، ربنا
بارك الله فيك. يا ريت ان شاء الله يا اخواننا في الكنترول يتركونا حتى نجيب على ما وصل، ثم نستقبل استقالات اخرى ان شاء الله تعالى. اقول ايها الاحبه ان المشاهدين والمشاهدات لابد من نحافظ على أسباب الخشوع في الصلاة، منها ما ذكرته، ومنها التدبر فيما نقرأ، التدبر فيما نقرأ، بمعنى أن يتأمل الإنسان الفاتحة ويتدبر فيها ويحاول أن يفهم معناها ويتذكر هذا الحديث العظيم الجميل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: فوض إلي عبدي، أو قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال الله: هذا لعبدي، أهذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فهذه الآية العبادة لله والاستعانة للعبد. ثم إذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا الخشوع في الصلاة. نعود إلى ما وصلنا الآن من الأسئلة. سائلة تسأل عن إزالة المرأة شعر وجهها كله ما عدا الحاجبين، هذا محل خلاف بين العلماء، والراجح عندي أنه لا يجوز للمرأة أن تأخذ من شعر وجهها أبدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. والنمص في اللغة هو إزالة شعر الوجه، كما ذهب إلى ذلك ابن جرير الطبري وغيره من العلماء. فاتق الله أيتها المسلمة ولا تغيري خلقك، فإن تغيير خلق الله من عمل الشيطان الذي قال الله فيه: لعنه الله، وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذن أنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. فلا تزيل شعر وجهك، لا الحاجبين ولا غيرهما. الأخت الكريمة تقول أنها جاءت من خارج مكة لأداء الحج، ووصلت ليلة عرفة، وصلت مكة بعد عشاء ليلة عرفة، فطافت وسعت وتحللت بهذه عمرة، وبعد التحلل مباشرة نوت الحج. ماذا في هذا؟ العمرة صحيحة والحج صحيح إن شاء الله تعالى، ولكن النصيحة لمن يدخل من الحجاج متأخرا مثل هذه السائلة أن يقرن، إذا أراد أن يذهب بأجل حج العمرة يهل قارنا من الميقات: لبيك اللهم بحجة وعمرة قارنا بهما، أو كما يقول، فحينئذ يدخل ويؤدي المناسك كلها وتبقى اعتمر وحج. لكن فعلك أيتها السائلة صحيح، وطبعا لابد أن تعلم أن عليك هدي التمتع، وأرجو أن تكوني قد قمت به. تقول في سؤال آخر أن أخاها يعمل في البنك، ومسائل البنوك ومسائل الاقتصاد كلها مردها إلى شيخنا أستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور السالوس يوم الأربعاء غدا إن شاء الله تعالى. سائلة أخرى تقول: قال لها زوجها: إن لبست الذهب فأنت طالق ثلاثة، فهل يجوز أن تبيع هذا الذهب وتشتري ذهبا آخر فبذلك تكون قد خرجت من اليمين؟ لا، هذه حيلة، هذه حيلة، والتحايل على الحرام لا يجوز. لكننا نقول لك ولزوجك: أولا ننصح إخواننا المسلمين أجمعين بالانتهاء عن استعمال الطلاق كقسم. انتهوا بارك الله فيكم عن القسم بالطلاق، لا تجعلوا الطلاق قسما، ما من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، إن الله يحب أن تحلفوا به فاحلفوا بالله وبروا واصدقوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال في سورة البقرة حين حدثنا عن أحكام الطلاق: ولا تتخذوا آيات الله هزوا. ويدخل في الاستهزاء بآيات الله استعمال اليمين الطلاق ده في كل حاجة كده، تلبس ما تلبس، تاكل ما تاكلش، تطلع ما تطلعش، كل حاجة بالطلاق، هذا خطأ إخوان المسلمين. ثم بارك الله فيكم، إن الطلاق رصيد قليل، قال تعالى: الطلاق مرتان والتالتة فإن طلق فلا تحل بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقد تحلف على امرأتك بالطلاق ولو كان معلقا، وقد يقع الطلاق فتبين منك امرأتك وأنت لم ترد أن تطلقها ولا أن تقطع صلتها. نستقبل اتصال الذي معنا ونعود إلى تكملة هذه الجواب إن شاء الله. أيها أخ عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال ونصيحة يا شيخ.
تفضل.
جزاك الله خير. أما السؤال فيما يخص في باب الخشوع في الصلاة، عند قراءة الفاتحة يعني الإنسان مع مشاغل الدنيا وغيرها وعمل الشيطان لا يشعر بنفسه إلا في آخر الفاتحة، فهل يجوز إعادة قراءة بعض الآيات من الفاتحة أو كلها ذلك للتدبر في الآيات واستحضار الخشوع؟ هذا ما يخص السؤال. أما في ما يخص النصيحة فنصيحتي لجميع المشائخنا الأحباء الذين نحبهم في الله، أنا فيما يخص يعني الثورات في الدول العربية والإسلامية، جزاكم الله خيرا، أرجو أن يكون جميع من يتحدث في هذه المواضيع أن يتحدث باسم الإسلام والمسلمين ولا يتحدث باسم التونسيين أو المصريين أو الليبيين أو غير ذلك، فنحن قوم أعز من الله بالإسلام، فإذا ابتغينا العزة في غير ذلك فأذلنا الله، ونسأل الله العزة لنا ولكم ولجميع المسلمين، وجزاكم الله خيرا ورزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، والسلام
عليكم ورحمة الله. عليكم السلام وبركاته، وشكر الله، شكر الله لك. أي أختي شيماء.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عندي مرض اللي هو الوسواس القهري.
نعم.
فبشوف حاجات وحشه جدا، يعني مثلا زي يعني استغفر الله العظيم.
ماشي خلاص يا شيماء، لا تتكلمي، خلاص انا فهمت سؤالك، تريد ان تضيفي شيء اخر؟
بس عم الشيخ انا بشوف مثلا
لا تتحدثي، لا تتحدثي بما تجدين، أنا فهمت السؤال وفهمت ما يكون وراء هذا الوسواس إن شاء الله، وستسمع النصيحة بإذن الله والدواء الشافي. أيوة أيوة نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي سالم، تفضل.
جزاك الله خير يا شيخ على هذا البرنامج.
وإياكم إن شاء الله.
والله يا شيخ هو لدي سؤال بإذن الله.
تفضل.
أنا لي الآن متزوج من زوجتي لمدة ما يقارب عن عامان.
تفضل.
وللأسف الشديد إلى الآن لم أدخل بها، يعني
لماذا؟
لا أعرف، هي تقول بأنها يعني لازالت خائفة من هذه الليلة وكذا،
يعني مع سامحني سامحني، يعني هي لا تمكنك من نفسها؟
نعم.
ولا أنت لا تستطيع الوصول إليها؟
هي طبعا خائفة من
أي تمتنع منك يعني؟
نعم، تقول بأنها خائفة وكذا.
ماشي ماشي.
هذه المدة يعني زادت كثيرا، فلا أعرف لماذا تنصحني. هل
طيب يا سالم، سلمك الله من كل سوء، سنتين كثير خالص وانت عندك المشكلة دي، ما أخبرت أهلها، ما استشرت كبيرة قومها كذا كذا؟
لا والله، ولكن كل شيء يعني أنها خائفة فقط من
أي. أخي سالم بارك الله فيك، يعني كونك عريس تقول سنتين لا تصل أهلك وتكتم هذا الأمر، يعني فيه شيء من التقصير منك، يعني حتى يعني إذا لم إذا استحييت أن تذكر لأهلها، تذكر لإحدى نسائك، تذهب إلى طبيبة كذا كذا. على أي حال أخي سالم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديها لك ويصلح لك زوجك. هذه البنت أمرها غريب، يعني مش هي مش طبيعية، هي مش طبيعية، لأن
يعني هل أنا وضعي الشرعي لا هو
من جهة إيش؟
من جميع الجهات، يعني هل أنا يعني وضعي الشرعي كيف أتعامل في هذه المدة الزمنية؟
ما أنا قلت لك يعني كان الواجب عليك بعد أسبوع بعد أسبوعين بالكثير خالص إنك أنت تخبر أمها تخبر أختها الكبيرة تذهب بها إلى طبيبة تأتي بها بإحدى النساء الكبيرات أختك خالتك أمك تبينها. لكن عروس سنتين وخيفة تقترب من زوجها دي إنسانة مش طبيعية فهي بحاجة إلى علاج بارك الله فيك اذهب بها إلى طبيبة نفسية لتعالجها. أيها أخي رافت.
أيها
تفضل عليكم السلام عليكم.
إزيك شيخ؟
تفضل.
أحبك في الله.
أحبك الله ضغطني فيه.
كيف الطريق إلى المحافظة على صلاة الفجر؟
جزاك
على صلاة قيام الليل.
قيام الليل ولا الفجر؟
قيام الليل.
طيب جزاك الله خير.
لا قيام الليل بإذن الله تبارك وتعالى.
ماشي ماشي تفضل أخي ماشي تفضل.
قيام الليل بإذن الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله جزاك الله خير.
أعود على ذلك الله يكرمك.
بارك الله فيك حاضر تسمع الجواب. أيها أمة الله.
نعم
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
والله يا شيخ أنا مستحية يعني حملت برسالة أكبر مني.
ربنا عنا وإياك على ما حملنا.
في بنت اغتصبت.
نعم.
وهي حامل.
نعم.
في هو 50 يوم بالتحديد.
نعم.
وطلبت مني مساعدة إسقاط عند طبيبة. نعم. وأنا فاشلة يعني أنا شللت يدي يعني ما عرفتش وش ندير وخي يعني خايفة من أهلها.
نعم.
من أهلها لو كن.
ماشي 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 بارك يا أمة الله خلاص السؤال وصل جزاك الله خير اسمع الجواب إن شاء الله.
شكرا جزيلا والله يريحك ويبارك فيك يا رب.
اسمع الجواب إن شاء الله تعالى اسمع الجواب.
شكرا جزيلا.
بارك الله فيك. أعود للسؤال الأخت عن الذي حلف عليها التي حلف عليها زوجها إن لبست الذهب فأنت طالق. قد قلت بارك الله فيكم لا بد أن ننتهي عن القسم بالطلاق. لا تجعلوا الطلاق يدخل في حياة الأكل والشرب واللباس. نزهوا حياتكم الزوجية عن هذا. أولا يجب على المرأة أن تدين لزوجها بالسمع والطاعة في كل ما يأمرها به ما لم يكن معصية فهذا حقه عليها. الرجل إذا قال امرأة تلبسي يجب أن تلبس لا تلبسي يجب أن لا تلبس. لا تضطر المرأة زوجها إلى الحلف. وإذا اضطر الرجل الحلف لا يحلف بالطلاق احلفوا بالله فيكون الأمر في ساعة إن شاء الله. لكن قال لها إن لبست الذهب فأنت طالق هذا طلاق معلق. وأرجح أقوال الفقهاء في الطلاق المعلق أن مرده إلى نية الرجل. إذا كان نوى الطلاق إذا نوى الطلاق على وقوع الفعل أو عدمه فإذا وقع ما علق عليه أو لم يقع يبقى حنث فوقع الطلاق ما دام قد نوى الطلاق. وأما إذا نوى الحمل على الفعل أو الترك ولم يقصد الطلاق ولم يرغب فيه وكان كارها له كما يكره أن يعود الكفر بعد أن قضى الله منه فهذا فيه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. فهذا جواب يتعلق بك وبزوجك. أما أنك إن تبيعي هذا الذهب الذي حلف عليك زوجك ألا تلبسيه وتشتري آخر فهو لم يحلف عليك كذهب كهذه القطعة بعينها إنما حلف كجنس الزينة وجنس الذهب. سائلة تسأل أن زوجها سألها بعد الزواج هل كنت تعرفين كذا وكذا قبل الزواج وكانت تعرفه فخافت أن تقول أعرف هذا الشيء فيطلقها أو يضرها أو يؤذيها فحلفت أنها لم تكن تعرف. هذا الحقيقة من جهل شبابنا ومن جهل أولادنا بالحياة الزوجية وأسباب سلامتها وسعادتها واستقرارها. الابن من أبنائنا يتزوج بالبنت من بناتنا أول ليلة قولي لي قصة تاريخ حياتك كله حد خطبك قبل كده تعرفي حد قبل كده مشيت يا حد مع كده. يا شبابنا يا أبناءنا إن الله ستير يحب الستر أستروا بارك الله فيكم لا تفتحوا هذا المجال ولا تفتحوا هذه الصفحة. أنت الواجب عليك قبل أن تخطب أن تحسن الاختيار فاظفر بذات الدين تربت يداك فعليك أن تحسن الاختيار بنت صالحة من بيئة صالحة يكفيك هذا. أما ما كان قبل ذلك قبل أن ترتبط بها لا تفتح فيه ولا تسأل عنه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوكم. وعلى البنت إذا سألها زوجها قبل الدخول أو بعد الدخول عن ماضيها ألا تجيبه. وإذا استحلفها فإنها لا تصدقه ولا تحدثه، وإن حلفت فلا شيء عليها إن شاء الله إلا أنها تستغفر الله وتتوب إليه. وأرجو أنها إذا ورت أو عرضت وحلفت على شيء آخر ألا يكون عليها بأس بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تعالى أن يهدي شبابنا وأن يسطر بناتنا. تسأل السائلة عن زكاة الذهب الذي تلبسه للزينة، هل عليها فيه زكاة؟ أقول نعم، الراجح من أقوال الفقهاء أن الذهب الذي تقتنيه المرأة ولو كان حليا أو كان معدا للزينة فيه زكاة، لعموم قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فهذا اللفظ عام ولم يخصص شيء، ولم يأتي استثناء منه ما كان حليا أو ما كان للزينة، بل ورد حديث صحيح صريح في وجوب الزكاة في ذهب الزينة عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وفي يدها أساور من ذهب أو من فضة، فقال ما هذا يا عائشة؟ قال صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول. هذا لفظ صريح في الزينة، صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا. قال هي حسبك من النار. فالراجح أن من أقوال الفقهاء أن المسلمة إذا ملكت من الذهب ما يبلغ النصاب وهو تقريبا 86 جرام فعليها الزكاة كل عام. تقول السائلة وإذا كان لها بنت معها ذهب فهل تزكي الذهب بنتها مع ذهبها أو تجمعهما؟ الجواب أنك إذا اشتريت لابنتك أو اشترى لها أبوها أو أهديت ابنتك ذهبا من الأقارب والأحباب والأصدقاء وجعلتم هذا الذهب ملكا لها خاصا بها وبذمتها المالية فصارت هي مستقلة ومنفردة عنك، فيكون نصابك وحده ونصابها وحده، فإذا بلغ مع ما معك النصاب ففي زكاة، وإذا بلغ ما معها النصاب ففي زكاة، وإذا لم يبلغ ما معك أو ما مع النصاب فلا زكاة. والشاهد أنه لو قلنا مع مثلا معك أنت كأم 50 جرام ذهب ومع ابنتك 40 جرام ذهب، لا أقول إجمع 50 مع 40 يبقى 90 فعليك الزكاة، لا، الذهب الذي لك لك والذي لابنتك لابنتك، أيهما بلغ النصاب ففيه الزكاة كل عام. سائل سأل لما سمع الكلام عن الخشوع في الصلاة فقال طيب أنا الوقت قرأت الفاتحة وكنت مشغولا لم أنتبه إلا أن أقول ولا الضالين، تذكرت عند قولي ولا الضالين فأعدت بالي مع الفاتحة فلم أجدني أستحضر شيئا منها، هل يجوز أن أعيد قراءة الفاتحة لأتدبر وأخشع؟ أقول بارك الله فيك لا تفعل هذا ولا تكرر قراءة الفاتحة فإن هذا من الوسواس، فلو أنك أجبت وقرأت النهاردة قرأت الفاتحة لكن نفسك ما خشعتش فيه تقرأ ترجع تقرأ مرة تانية، بكرة يجي لك أنت ما خشعتش في مرتين تقرأهم أربعة، اليوم اللي بعده يقول لك الأربع مرات ما فيش خشوع تقرأهم فيصل بك إلى أنك تظل قائما تقرأ الفاتحة 50 مرة وفي الآخر يفضي بك الأمر إلى أن تترك الصلاة للمشقة التي ابتليت بها. ولذلك ننصح إخواننا بضرورة العناية والحرص على الخشوع منذ أن يقول أحدهم الله أكبر وإلى أن يسلم، لكن إذا حس أو أدرك في لحظة من اللحظات أن قلبه قد غاب عن صلاته فلا يلزم أن يعيد ما مضى بل لا يفعله لأن هذا يفضي إلى الوسواس. أختي كريمة تشتكي من الوسواس القهري وما تعانيه منه، وقد أرادت أن تفصح عما ترد في صدرها من هذا الوسواس فقلت لا لا تتحدث، منعتها من الكلام. لماذا يا إخواني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل، والصحابة رضوان الله عليهم قد وجدوا من هذا الوسواس الشيء الكثير، حتى قال قائلهم يا رسول الله إنا نجد في صدورنا ما إن يخر أحدنا من فوق جبل على أم رأسه أهون عليه من أن يتحدث بما يجد. فهذا أمر طبيعي في الناس، ولا سيما إن الشيطان كما قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقد وصفه بقول الوسواس الخناس، فلوظيفة الوسواس الخناس هو الشيطان الرجيم لعنه الله. فالمسلم إذا ابتلي بشيء من هذه الوساوس، أولا لا يتحدث بها، لا يقول أنا يجيني وسواس يقول لي كذا وكذا، لا، لا تتحدث بما تجي من هذه الوساوس. وبعدين إذا وجدت شيئا منها فاتفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ثم بارك الله فيك أكثري من قراءة القرآن ولا سيما سورة البقرة، وحافظي على الأذكار المطلقة والمقيدة، حافظي على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، أذكار الطعام، أذكار الشراب، أذكار الخروج، أذكار الدخول، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فإن الشيطان لعنه الله لا يوسوس في قلب العبد المؤمن إلا إذا غفل القلب عن ذكر الله، فإذا ذكر خنس الشيطان. ولذلك انتبهي لهذين الوصفين، الوسواس الخناس، فهو لا يوسوس إلا عند الغفلة، فإذا ذكر المؤمن ربه خنس الشيطان وابتعد عن الإنسان بإذن الله عز وجل. وأسأل الله تعالى لك ولجميع المسلمين والمسلمات العفو والعافية. أخ كريم يقول كيف الطريق إلى قيام الليل، ما هي الأسباب المعينة على قيام الليل؟ الأسباب المعينة على قيام الليل منها أن تعرف فضل القيام، منها أن تعرف فضل قيام الليل، وأنه دليل الإيمان وعنوان الإحسان، كما قال تعالى إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فمعرفتك بفضل قيام الليل وما يترتب عليه من الأجر والثواب في الآخرة مما يعينك عليه إن شاء الله وعلى الحرص عليه. ثم خوفك من أن تكون من الغافلين إذا لم تصلي ركعتين لله عز وجل الليل وتقرأ بأقل القليل 10 آيات يكتب الإنسان من الغافلين. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ب10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من الذاكرين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين، يعني الذين يؤتون أجرهم بالقناطير المقنطرة. فأقل القليل أن المسلم والمسلمة يصليان ركعتين من الليل يقرآن فيها أقل شيء 10 آيات وسورة الضحى 11 آية، فيعني يستطيع الإنسان أن يأخذ حظا من قيام الليل ولو بما تيسر من القرآن. ثم أعلم بارك الله فيك أنه ليس شرطا لتقوم الليل أن تقوم قبل الفجر بساعتين تصلي قيام الليل، لا، صلي قيام الليل قبل أن تنام، صلي العشاء في المسجد وارجع إلى بيتك، صلي سنة العشاء إن لم تكن صلتها في المسجد، وصلي ما كتب الله لك 2 ركعات وأوتر ونم على ذلك بإذن الله حتى تكون لك عادة، ثم يمن الله عليك بأن تستيقظ قبل الفجر ويصير الاستيقاظ قبل الفجر لك عادة، فيستحب حينئذ أن تؤخر قيام الليل إلى قبل الفجر. ثم لا تنسى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث أخذ ذات يوم بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالاستعانة قرينة العبادة، الاستعانة قرينة العبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، وعلى قدر حظ العبد من الاستعانة يكون حظه من العبادة، فإنه إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياك والمسلمين والمسلمات على قيام الليل. أما الأخت التي سألت عن الفتاة التي اغتصبت وحملت وتريد إسقاط ما في بطنها وتطلب منها مساعدتها، فأحيل هذا السؤال إلى شيخنا وأستاذنا الدكتور السالوس غدا إن شاء الله تعالى. أيوة أبا أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ معلش أنا عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل.
السؤال الأولاني اللي هو بخصوص الصلاة يعني بتاعة الظهر والعصر.
نعم.
طبعا دي بتكون صلاة غير مجهورة.
أي نعم.
أنا مثلا دلوقتي لما ابتديت في الصلاة الإمام بيصلي أنا ما أعرفش طبعا الآية اللي بيقراها بعد سورة الفاتحة.
نعم نعم.
ولكن أنا لما بدخل في الصلاة بقرأ سورة الفاتحة وبعديها بدخل في سورة تانية.
نعم.
وفي بعض الأحيان بلاقي الإمام مثلا بيركع وأنا بكون لسه ما خلصتش السورة. فما الحكم في ذلك يعني؟ ده السؤال الأولاني.
طيب تفضل.
السؤال الثاني وإن شاء الله يكون في عبرة يعني للنساء جميعا.
نعم.
أنا دلوقتي كان عندي مشكلة مع زوجتي وانفصلت أنا وهي ثلاث مرات. مرتين الأول يعني حصل فيهم إن أنا طلقتها. وبعدين في المرة الثالثة رفعت هي علي قضية خلع وعشان تنفصل وكده. وبعدين أنا طبعا لما لقيت أنها مصممة ورغم أن أنا تحيلت عليها كتير وكلمت أهلها جميعا وحاولت أن أنا يعني أخليها ترجع عن اللي في دماغها إلا أنها مع الأسف الشديد برضك صممت على إيه أن هي يعني ترفع علي قضية الخلع.
نعم.
فبدرت وطلقتها.
نعم.
بعد اتفاق طبعا تم ما بينها وما بين اخويا وكده اللي انا كنت موكله.
نعم.
لان انا كنت انا زي ما يعني في السفر على طول.
نعم نعم.
فدلوقتي هي عايزه ترجع تاني وعايزاني ان انا ارضاها وراحت دار الفتوى وسالت وكده قالوا لها لازم يعني انت وزوجك تكوني محاضرين وكده.
نعم.
بعدين امبارح انا كنت لسه راجع من عمره فلقيت رساله بعتها لي ان هي بتقول ان وجدت ورقه مكتوب فيها حاجات بخطوط الوان يعني احمر واسود وازرق وحاجات زي كده مختلفه.
نعم.
ورسومات.
نعم.
كانت موجوده في قاعده الانتريه.
نعم.
فعايزه تترد يعني فانا. نعم. مش عارف صراحه ايه الموضوع ده. بتقول ان الورقه ديت على اساس ان هي حاجه يعني تفرق بيني وبينك وحاجات زي كده يعني.
خليك معايا ابا احمد
انا مع حضرتك.
انت طلقتها مرتين مره بعد مره.
ايوه.
طيب وطلقتها ورجعتها ثم طلقتها ورجعتها.
هو الطلاق كان شفوي
ماشي. يعني ما طلقتش عند المأذون ولا حاجه؟
لا ما كانش عند المأذون.
اي بس قلت لا انت طالق لفظه صريحه انت طالق.
أيوة. أيوة.
وراجعتها في اثناء العده.
ايوه.
والطلق وبعد مده كذلك قلت لها انت طالق وراجعتها.
ايوه. أيوة.
في المره الثالثه هي التي طلبت منك الطلاق.
طلبت الخلع
ورفع اي ما هي طلبت الطلاق يبقى سمى خلع يعني هي التي.
أيوة.
رفعت عليك قضيه في المحكمه للخلع.
ايوه.
وحكمت لها المحكمه بالخلع.
لا ما حكمتش المحكمه.
لسه ما حكمتش.
انا بادرت بعد كده وطلقتها.
انت بادرت وطلقتها. طلقتها بقى بالقسيمه ولا برضو شفوي؟
لا بالقسيمه.
بالقسيمه. طيب انت طلقتها بناء على طلبها ولا انت خلاص بقى شفت ان احنا زوجه شكياك؟ انقطع الخط وأقول لعله يسمع أو يستطيع أن يتصل مرة ثانية. أي وقت سحر.
أيوة.
تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
عايز أسأل حضرتك لو سمحت بس سؤال.
تفضلي.
أنا والدتي توفت من حوالي شهرين.
نعم.
فعايزة أوصل البر بيها حتى بعد وفاتها.
نعم.
الحاجات اللي تخليني على صلة بيها برضك ما زلت دايما بالعلاقة معاها وكأن في حاجات عايزة أقدمها لها توصلها لها.
نعم.
هل قراءة القرآن من الحاجات
اسمع اللي ممكن تصحى الحاضر اسمع الجواب إن شاء الله.
طب وفي حاجة معلش بعد إذن حضرتك.
نعم.
وهل الأرواح بتبقى موجودة يوم الجمعة والخميس والجمعة وتستقبل أقاربها؟
ما ماشي حاضر ماشي
خلاص. طيب
تفضلي تفضلي. تقول الأخت سحر أنها توفيت والدتها نسأل الله أن يرحمها وأموات المسلمين أجمعين وهي تريد أن تبر والدتها بعد وفاتها فماذا تفعل؟ أقول بارك الله فيك خير ما يبر به الولد والده أو والدته بعد وفاتهما الاجتهاد في طاعة الله عز وجل الاجتهاد في الأعمال الصالحة التي تقربنا من الله لأن كل عمل صالح يعمله الولد فلأبويه من الأجر مثل أجره من غير أن ينقص من أجرهما من أجره شيء. يبقى إذن أفضل شيء تبر به أمك بارك الله فيك اجتهدي في الطاعة الصلاة والصيام والقراءة والصدقة والحج والعمرة كل ما يحب الله افعليه ولك أجرك ولأمك مثل أجرك إن شاء الله. ولا تنسي طبعا الدعاء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أما الأرواح موجودة ليلة الخميس والجمعة في المقابر واللي يروح يزورهم يلاقيهم، هذا كلام غير صحيح. أيها أبا معاذ.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عبد العظيم بدوي حياك الله.
حياك الله وبياك.
أسأل الله أن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته بصحبة النبي المختار إن شاء الله.
اللهم آمين آمين، جزاك الله كل خير.
أشهد الله.
شكر الله لك يا أبا معاذ وأحبك الله لغثنا فيه، ونسأل الله أن يوفقنا إياك لما يحب ويرضى. سائلة تقول أنا أفطرت في رمضان بسبب الحمل وهي الآن مرضع فأخرجت كفارة، فهل يجزيها ذلك؟ إذا أفطرت الحامل في رمضان لعجزها عن الصيام ووضعت فهي الآن مرضع ولا تستطيع قضاء الصيام مخافة على نفسها أو على ولدها، فإنها تلزمها الكفارة ويسقط عنها القضاء، فما دمت أخرجت الكفارة فتقبل الله منك ولا شيء عليك بإذن الله عز وجل. أي أم سلمة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
من فضلك الشيخ، هو ان نسيب السجادة ان انا بعد ما اخلص صلاة ان نسيب السجادة محطوطة مفروشة مكانها ما واصلها ما شلهاش، ده في لان في ناس قالوا لي ان هي بتبقى الملائكة شايلاها، صح الكلام ده؟
لا ما فيش مشكلة ام سلمى، تشيل السجادة ما تشيلهاش.
لا انا قصدي اسيبها مفروشة، انا يعني بحطها وانا بصلي، هل لو سبتها فترة
تلميها ما فيش مشكلة خالص يا ام سلمى؟
ايوه
ما فيش مشاكل خالص.
ماشي يا شيخ، ربنا يبارك
بارك الله فيك. ايوه نعم.
خير شيخ عبد العظيم.
نعم.
كيف الحال باهي؟
اهلا وسهلا.
الله يحبك في الله.
احبك وضعتنا فيه.
شيخ عبد العظيم، السنة اللي فاتت قناة الرحمة جابت حوار على حياة العلماء، منه الشيخ بن باز والشيخ الشعراوي عبد الحميد، والشيخ عبد الحميد الله يرحمه هو اللي قالوا عليه ان شهدوا عليه كرامات، هل يعتبر هو وفد العلماء؟
اتفضل اتفضل جزاك الله خيرا.
قلت لك المشايخ جاب عليهم حلقات في قناة الرحمة.
ماشي ماشي تفضل، سمعت سؤالك واسمع الجواب ان شاء الله.
ولا نطالبك انك نبيك تبلغ الشيخ محمد حسان والشيخ محمود حسان يجيبوا لنا دروس على حياة الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه.
ماشي حاضر ان شاء الله تعالى.
شكرا الله يبارك فيك. شكرا الذي توفى يوم الجمعة.
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون اخواننا في الكنترول السيما وطلبة ويلبون طلبة ان شاء الله. سائلة تقول كيف ارضي زوجي بعد موته، فأنا ألوم نفسي عن كل لحظة أحزنت فيها وقد دعوت عليه بعد أن أهانني أمام أولادي. عفى الله عنك وعفى الله عنا وعن زوجك إن شاء الله تعالى. خلاص يعني كفى بالموت مفرقة، كفى بالموت مفرقة. ولو أننا نكثر من ذكر الموت ونحن أحياء ما ينتهي بنا الحال، ولا سيما كأزواج، إلا أن الراجل يهن مراته قدام أولادها والمرأة ترد عليه وتشتمه وتدعي عليه قدام أولادها، ما ينبغي هذا أيتها المؤمنات ولا أيها المؤمنون. الأصل في الزوجين أنهما أن بينهما من المحبة والمودة ما لا يكون بين اثنين غيرهما، ومن آياتها خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، والله تبارك وتعالى قد أمر الرجل أن يحسن عشرة امرأته، وأمر المرأة ألا تلو جهدا في خدمة زوجها. فعلى الأزواج جميعا أن يتقوا الله عز وجل، على الرجل أن يتقي الله في المرأة، والمرأة أن تتقي الله في زوجها. يجتهد الرجل في القيام بحق زوجته وتجتهد المرأة في القيام بحق زوجها. الرجل يغض طرفه عن تقصير امرأته في حقه، والمرأة تغض طرفها عن تقصير زوجها في حقها. بذلك تدوم الحياة وتدوم العشرة إن شاء الله تعالى، ولا يخطف الموت أحدنا فيظل الندم يقتل الحي على ما كان منه لصاحبه في حياته كما تفعل السائلة. على أي حال بارك الله فيك، أكثر من الاستغفار والدعاء لزوجك، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعكم جميعا في الفردوس الأعلى يوم القيامة. أي أخ محمد؟
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
والله حضرتك قلت الشيخ وتعال سأل سؤال بس.
تفضل تفضل انا معك.
يعني اذا ارتكب المرء ذنب يعني مما يوجب اقامه الحد
الكبير، نعم،
فهل الاولى الاعتراف والاقامه الحد ام الستر والتوبه؟
تفضل يا محمد. مش حاضر.
جزاك الله خير
واياكم. يسأل أخي محمد: إذا أذنب العبد المسلم ذنبا يوجب حدا في الدنيا كالسرقة والزنا وغير ذلك مما جعل الله تبارك وتعالى فيه حدودا تقام في الدنيا حتى لا يعاقب العبد في الآخرة على ذنبه، هل إذا ارتكب العبد المسلم ذنبا في الدنيا وجب عليه حد والشريعة مقامة، هل يذهب إلى القاضي ويعترف على نفسه بذنب ارتكب ويطلب من القاضي أن يقيم عليه الحد؟ الجواب: بارك الله فيك وزادك الله والمسلمين حرصا على التوبة والمغفرة والرحمة إن شاء الله تعالى، في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يأتي فيقر بذنبه، وكانت المرأة تأتي فتقر بذنبها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول أن يهرب من الرجل ويحاول أن يهرب من المرأة ويحاول أن يردهما ويحاول أن يردهما، وكان يعرض لهما ويلقنهما يعني ما يستطيعان به أن يرجع مرة ثانية حتى لا يقام عليهما الحد. فإذا كان المسلم مطلوبا بأن يستر أخاه المسلم فلا أن يستر نفسه أولى، فعلى المسلم إذا ارتكب ذنبا يوجب حدا أن يحمد الله أن ستره، وما دام الله قد ستره في الدنيا فلن يفضح في الآخرة، فالله تبارك وتعالى كريم حليم عظيم سبحانه وتعالى. ويكفيك أن تحسن التوبة فيما بينك وبين الله وتتائم من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، أيها أخ أحمد. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
أنا كنت بكلم حضرتك دلوقتي في موضوع
الطلقتين والخلع. الطلقتين والخلع. أيها أبو أحمد، أنت قلت أنها لما رفعت عليك القضية خلع هي لم تكسبها ولم تحكم لها المحكمة، ولكن أنت طلقتها. أنا عايز أقول طلاقك للمرة الثالثة هذا كان ابتداء من نفسك ولا كان نزولا على رغبتها؟
يعني هو نزولا على رغبتها وفي نفس الوقت عشان ما تمشيش في موضوع قضية الخلع، يعني أنا لقيت إن هي كانت مصممة على كده وكذا مرة كانت بتبدرني بحكاية الخلع ديت عشان سفري،
فأردت أن تقول لها أنا أقوى منك، وهو إذا كنت استغنيت عني فأنا استغنيت عنك وطلقتها أنت الثالثة.
أنا طلقتها بس بناء لقيتها خلاص، يعني
أي نعم ماشي
حياتي كثيرة يعني.
أي نعم،
لكن مش فيها كبرياء من ناحيتي ولا إن أنا أقوى ولا حاجة مني والله أبدا، بالعكس أنا لغاية آخر لحظة كنت مراعيها وباقي عليها عشان خاطر الولاد وكده وراعي ما فيها يعني.
ماشي يا أخي أبو أحمد، بس أنا عايز أقول لك إنك أنت هي لما مشت في المحكمة عشان تطلب الخلع بادرت أنت وطلقتها، بادرت أيوة. أنت وطلقتها.
أيوة.
فهي لم تخلع نفسها ولم تكسب قضية الخلع. الطلقة هذه تعتبر الطلقة الثالثة يا أبا أحمد، وبذلك بانت منك البينونة الكبرى كما قال الله تعالى: فإن طلقها يعني ثالثة فلا تحل من بعد حتى تنكح زوج غيره. لكن لو كانت هي كسبت قضية الخلع أو كنت أنت طلقتها بناء على طلبها كان هذا خلعا، والخلع لا يعد من عدد الطلقات، بل كان يحق لك أن تراجعها بعد الخلع بعد الطلقتين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤتيكما ما وعدكما كما قال: وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وكما تفضلت أنت في أول حديثك أنت أردت أن تقول قصتك عبرة للأزواج والزوجات، فأرجو من إخواننا المشاهدين والمشاهدات أن يعتبروا جميعا بما حكيت لهم، وأنصح المرأة أن لا تجعل نفسها لدا للرجل. كثير من النساء يعني لا تجعل نفسها يعني عند زوجها أمة كما وصت الحاكمات بناتها، لا، المرأة تجعل نفسها ندا رصها برصها فيركبها العناد ويغريها الشيطان وتكون النهاية كما حدث مع أبي أحمد وأم أحمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح بيوت المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات. عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ بس
تفضل يا أخي طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل
يا شيخ. انا عندي 6 اولاد، في بنتين، 4 بنات وولدين.
نعم،
4 بنات وولدين، ما عملتش حد فيهم عطيقة لغايه الان، بس انهم يعني عاده لان ما كنتش اعلم بها. يعني
بتقول ايه؟
هل يصح اعمل لهم عقيقه بدايه من دلوقتي؟
يعني انت تسأل عن العقيقه يعني. جزاك الله خير وبارك الله في البنين وفي البنات، اذا لم تعق عنهم جميعا فإن عليك عن الولد شاتان وعن البنت شاه، يبقى عليك 4 شياه للبنات و4 شياه للولدين، وتقبل منك إن شاء الله تعالى. ايوه اخي سامي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك شيخنا؟
نحمد الله عليك
حضرتك.
الله يبارك فيك.
لو سمحت كنت عايز اسال حضرتك بالنسبه للاحداث اللي فاتت دي. كان احد المشايخ اقر بان ان الحاكم.
طب اسمعني يا اخي سامي. فضل. اسمعني سؤالك واضح.
لا انا لسه ما كملتش.
فهمت ما تريد ان تقوله يعني.
ان الحاكم لو نحى شرع من شرع الله.
فهمت ما تقول يا اخي سامي. خلاص الجواب سؤالك واضح ومتكرر يومين. اسمع الجواب ان شاء الله تعالى. تفضل. بارك الله فيك. ايوه ام عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
ربنا يبارك فيك يا شيخ ويجعله يا رب في ميزان حسناتك.
اللهم امين واياكم.
امين يا رب يا شيخ. والله عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
انا عجبت بنتي من سنه ونص تقريبا كده.
عملت ايه؟
اخترت لها اسم. سميتها وكان والدها يعني ساب.
ايوه.
فبعدين اخترت اسم لكن جوزي حلف طلاق علي ان لازم اغير الاسم ده.
كويس.
بعد كده طبعا انا رحت غيرت الاسم.
كويس.
لكن في اهلي رفضوا قالوا لا نحن هننادي على الاسم اللي انت اخترتيه. رافضين نهائي.
اي.
فطبعا هو دور وعايز يحل الموضوع ده. عايز يشوف حل يعني عايز يشوف حل عشان خاطر يغير لان خايفين يبقى في حرام بيننا يعني او كده يعني يا شيخ.
هو حلف عليك ان تغيري اسم البنت.
وحلف كمان ان ما حدش ينادي بيا يا شيخ.
يعني ماذا قال في يمينه؟
لا هو قال كده لوالدته يعني اتصل بوالدته قال لها انا بحلف اني تبقى طالق لو حد نادى عليها او ما تغيرتش الشهاده. مش عايز ينادى عليها ولا عايز يتغير في الشهاده فانا غيرت الشهاده.
اي طب
اسمعي
اسمعي بارك الله فيك.
ماشي
ايوه ام محمد فضلي.
فضيلة الشيخ.
نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ احنا بيع مننا سيارة بحوالي 830,000 جنيه.
نعم.
فطبعا مع حضرتك انت عارف الحوادث اللي حصلت وكده فالسرقات ايه يعني بيسرقوا السيارات وكده.
نعم.
فنعم الله عليك. فضاعت السيارة بتاعتنا وقاعدين نبحث عليها في كل مكان مش لاقيينها.
نعم.
ففي ناس قالوا لنا ممكن تشوفوا شيخ وكده واحنا مستحرمين.
نعم.
فيعني خايفة اعمل حاجة تغضب ربنا.
جزاك الله خير.
الله يكرمك. فانا يعني قلت اسأل حضرتك لو مثلا انا الحاجة دي مش حق حد بيها. طيب. ممكن ولا حرام برضو؟
اتفضلي اسمعي الجواب.
طيب الله يكرمك. جزاك الله خير.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة. الاخ سامي سأل عن الاحداث الماضية واخذ واحب التفصيل فقلت لك فيك لان السؤال واضح. يا اخي سامي ويا شبابنا جميعا ويا اهل مصرنا الحبيبة جميعا ما كان قد كان يجب ان نطوي صفحة ما كان ولا نفتح هذه الصفحة مرة ثانية. والواجب علينا ألا ننظر إلى الوراء إنما الواجب علينا أن ننظر إلى الأمام. ما كان قد كان وكل شيء يجري بتقدير الله تعالى وما شاء قدر الله وما شاء فعل. لكن ماذا علينا الآن؟ كيف ننهض بمصرنا؟ كيف نعمر ببلادنا؟ ما هو واجبنا نحو أنفسنا ونحو أهلنا وإخواننا؟ هذا هو ما يجب أن نشغل بالنا به في هذه الأيام بإذن الله حتى ننهض ببلادنا ونخرجها من هذه الأزمة التي ابتليت بها على خير وعافية بإذن الله كما يحب كل مسلم ومسلمة وكل مخلص لهذه الأرض ولهذه البلاد. الأخت الكريمة سألت عن أنها وضعت وزوجها مسافر فسمتها اسما فلم يرضى زوجها بهذا الاسم وحلف أن تغير هذا الاسم وألا تنادى البنت بهذا الاسم. الجواب أقول يا إخوان يا أزواج يا زوجات يا مسلمين يا مسلمان يعني حتى تسمية الأولاد حنختلف عليه كمان يعني ما ينبغي أن تكون الحياة الزوجية بهذه الصورة. حتى تسمية الولد أو البنت نختلف. المرأة عايزة تسمي والأب عايز يسمي. أولا لا يجوز هذا الاختلاف لكن عند الاختلاف التسمية من حق الأب. التسمية من حق الأب لأن هذا ابنه وعلى المولود له وعلى المولود له. فأنت كامرأة ولدت له فهو ابنه فهو أحق بتسميته. لا يجوز لك أن تسميه اسما لا يحبه هو بل هو الذي أحق بتسميته. لكن أقول لابد أن نتفاهم. مش عارفين كزوجين نتفاهم على أسماء أولادنا حنتفاهم على مشاكل الحياة الزوجية إزاي؟ على أي حال حلف عليك أن تغيري الاسم وقد غيرتيه فلا شيء، وحلف ألا تنادى البنت بالاسم القديم، اعلمي أهلك أن زوجك قد حلف عليك بأن لا تنادي عليها بها، وامنعيهم من أن ينادوا على البنت باسمها القديم. والله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وأسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبكم ويصلح ذات بينكم. الأخت الكريمة التي سألت عن سيارتهم المفقودة، وهي سيارة غالية، وبعض الناس قالوا لها فيها مشايخ بيعرفوا، في مشايخ بيعرفوا السيارة فين. أقول لك بارك الله فيك، جزاك الله خيرا وزادك الله حرصا، وأنت فعلت ما أمر الله به، السؤال قبل العمل، السؤال قبل العمل. ناس كثيرة غير هذه السائلة بارك الله فيك يقول أنا السيارة راحت وقالوا الشيخ فلاني ولا الشيخة فلانة بيعرفوا السيارة فين ورحنا له، يبقى نعملوا إيه؟ هذا خطأ، لا يجوز أن تفعل فعلا ثم تسأل أهل العلم ما حكم هذا الفعل، بل واجب عليك إذا أردت أن تفعل فعلا لا تعرف حكمه أن تسأل عن حكمه قبل أن تفعله، فإن كان جائزا فعلته وإن كان غير جائز تركته. فأقول السائلة جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وزادك الحرصا، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد عليكم عين ما فقدتم أو يعوضكم عن ذلك خيرا. أما الشيخ والشيخة اللي قالوا لك أنه بيعرفوا السيارة فين، فهؤلاء الكهنة والعرافين والدجالين الذين نهى الشرع عن إتيانهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تذهبي لشيخ ولا لشيخة، واذهبي إلى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى، توسل إليه بأي عمل صالح، بصدقة، بمبلغ معين، بصلاة ركعتين، بقيام ليلة، بصيام نهار، وقول اللهم رد علينا ما فقدنا، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. أي نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يرضى عنك ويرضيك.
اللهم أمين. حيا الله أبو أحمد.
يجعلك في الجنة والديك يا رب.
اللهم أمين أمين، وإياك والسامعين.
الحمد لله اللي شفناك على قناة الرحمة ورجعها الله سبحانه وتعالى.
الله يمتعنا وإياك بالنظر إلى وجهه الكريم.
ينفعكم وينفع بكم.
اللهم أمين. حيا الله أبو أحمد.
يا أخي بدنا نصيحة بهالفتن، الله يحفظنا وإياكم كل سوء.
نعم.
خاصة في الدعاة الآن يشرقوا ويغربوا كما تعلم في الماضي وش اللي صار مع الدعاة.
نعم.
هنا نصيحة للدعاة، إيش موقفهم، إيش يسووا الآن.
نعم.
وكيف تكون خطبته وكيف تكون درسه.
ماشي يا أبا أحمد، جزاك الله خيرا.
الله يرضى عنك شيخ.
حياك الله وبياك.
الله يبارك في عمرك.
سلم يا أبا أحمد، سلم على الجميع. أيها أمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
معلش يا شيخ، أنا سمعت حضرتك الست اللي بتقول لها على الشيخ وكده. طب أنا في يوم من الأيام حصل لي موقف، مش حصل لي موقف يعني، في واحد جه وعمل حاجات كده قدامي، فأنا ما بصدقش، بس الحاجات دي حصلت قدامي، طلع حاجات غريبة كده من قدامنا، فأنا صدقته لأن أنا شفته. أنا كده حرام عليا؟ أنا دلوقتي افتكرت الموضوع ده حصل معايا من سنين، فأنا لما حضرتك اتكلمت كده نقلقت يعني، أنا صدقته إن الكلام حصل قدامي.
جزاك الله خيرا. أنت فعلت ذلك في الماضي وسمعت الجواب الآن. الله تعالى قال فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، فعفى الله عنك فيما مضى، ولا تعود بارك الله فيك ولا تصدق هؤلاء الكهنة والعرافين.
أنا مش هصدق، بس طب إذا كان فعلا بيحصل مواقف بيبقوا هم يعني حاجات فعلا عارفينها،
اسمعي الجواب بارك الله فيك. اسمعي، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الكهان، قال ليسوا بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا الخبر فيكون كما قالوا، زي ما أنت بتحكي كده، أنت شفت بعينيك زي ما أنت تقولي وسمعت بودانك. الجواب هذا الكلام، قالوا له الرسول يا رسول الله إنهم يخبرون بالشيء فيكون كما قالوا. قال تلك الكلمة يسترقها الجني من السماء فيقرها في أذن وليه الكاهن فيكذب معها 100 كذبة. فالكلمة الحق أو الصدق أو الذي وقعت كما قال ذلك الكاهن، هي دي كلمة استرقها الشياطين الجن، استرقوها من السماء وبلغوها، فعلى هذه الكلمة بقى اللي انت سمعتها وشفتها الصدق فعلا، مفيش مجال للتكذيب بعد كده، فيستغل هذه الكلمة الصدق عشان يكذب عليك 100 كذبة وأنت لا تستطيعين رده وتكذيبه، لأنك قلت سمعتي ورأيتي، فلا تصدقيهم ولو صدقوا بارك الله فيك. أيها أخي إبراهيم.
السلام عليكم.
عليكم السلام الله.
زهرة شيخنا الجليل.
نحمد الله إليكم.
لا يا شيخنا بإشارة حاجة يعني.
تفضل.
خاصة يعني بالعائلة.
تفضل.
يعني ما أقول على الهواء وأياك رقم تليفونك يعني.
رقم الهاتف.
آه.
0-20-16-73-75-076.
شكرا.
حياك الله أخي إبراهيم. تفضل. السائل يقول: هل يصح أن ندعو على أنفسنا بالموت كما هو معنى الآية تمنوا الموت إن كنتم صادقين؟ بارك الله في السائل ورزقنا وإياه الفهم الصحيح لكتاب الله عز وجل. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذه مش لنا، هذه نزلت في اليهود. قال الله تبارك وتعالى ما قالوا أن الآخرة لهم خالصة من دون الناس وأنهم يدخلون الجنة وحدهم، قال إن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، كان كلامكم صح يلا سألوا الله أن يتوفاكم عشان تدخلوا الجنة، فلم يتمنوا الموت، فليس هذا فيما ذهبت إليه. وقد نهينا أن ندعو على أنفسنا بالموت، قال صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به. فلا يجوز أن تدعو على نفسك بالموت، ولكن إن كنت لابد فاعلا تقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. والعمر نعمة، وطول عمر نعمة، عمرنا هو رأس مالنا في تجارتنا مع ربنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله. فطول عمر نعمة، ولا سيما إذا وفق العبد للعمل الصالح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله. فلا يجوز إنسان أن يدعو نفسه بالموت، بل يسأل الله تبارك وتعالى طول العمر والعمل الصالح. معنا اتصال. تفضل. أي أخ حامد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل
يا مولانا.
مرحبا بكم.
إن أحبك بالله.
أحبك الله تبارك فيه.
بارك الله في قناة الرحمة.
آمين يا بارك إياكم.
ما الحكم في العمل أو السحر الناس اللي بتعمله تأذي بيه الناس؟
طب يعني تفضل أخ حامد.
وأنا رأيت بعيني والله لما أقوله شهيد، إن في ناس أو ست دجالة بتضع يدها على الأذن وتطلع حاجة زي الدود كده من الجسم.
أي ماشي يا أخ حامد.
فضل. ده حقيقي أو لا؟
هذا سحر يا أخ حامد. المرأة والرجال يمشوا بالشوارع ويطلعوا الدود من ودان الناس، هذا سحر يخيل إليه من سحرهم، فلا تصدق هذا يا أخ حامد. أسأل الله لك العفو والعافية إن شاء الله. أي يا أمة الله. يا أمة الله
هيخلص
يا أمة الله تكلمي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
بقول لحضرتك أنا دلوقتي جوزي ألف يمين طلاق لعدم يعني إيه دفع مبلغ معين وكده، المهم بنيت التهديد وبعد وقال علي الطلاق، أنا بدفع أي فلوس من جيبي. المهم بعد كده اضطر أن أدفع المبلغ دوت في اليوم من جيبي.
نفس المسألة في الطلاق المعلق، وقد سبق الكلام فيها، وأرجو من المشاهدين المسلمين أن يتقوا الله عز وجل في ألفاظهم وفي أيمانهم وألا يحلفوا إلا بالله. قد سبق الجواب مفصلا في سؤال آخر سبق عن مسألة الطلاق المعلق. سائل يقول: من هو الصحابي الذي سماه الرسول صلى الله عليه وسلم غسيل الملائكة؟ حنظلة رضي الله عنه نودي للجهاد وكان عريسا ليلة زفافه، دخل بعروسه فنودي للجهاد وكان جنبا، فخاف إن هو تأخر ليغتسل فيفوت ركب الجهاد في سبيل الله، فخرج جنبا فقاتل فقتل في أرض المعركة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة بين السماء والأرض، فسأل أهله فأخبرته بأنه كان خرج جنبا. أي أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير إن شاء الله.
وإياكم
ميزان حسناتكم.
آمين.
والحمد لله على عودة قناة الرحمة وجميع القنوات الدينية، وأسأل الله أن يجمع المسلمين حول هذه القنوات.
اللهم آمين. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمته.
بقول لحضرتك لو إنسان عايز يستثمر فلوسه في شراء عقار للإيجار.
نعم.
بس يعني زي ما تقول اثنين شركة في الفلوس ما كملتش، فاتفق مع صاحب العقار إن هو يكمل بقية المبلغ بالإيجار. فهل عليها زكاة؟
السؤال مرة تانية لو سمحتي.
يعني هو دلوقتي اشترى عقار
اي
بس لسه باقي له فلوس يعني للمستأجر.
المالك
المالك ما كملش الفلوس، فقال له انت هتأجر يعني بالباقي، تقعد سنة او اتنين لحد ما المبلغ اللي متفق عليه يخلص. فالفترة دي لها زكاة، وبعديها يبقى الزكاة ازاي؟ والنصاب طيب. ايه هو يا شيخ؟
بارك الله فيك
وجزاكم الله خير.
اياك ان شاء الله تعالى. هذا السؤال ايضا من اسئلة الاقتصاد والمعاملات المالية لشيخنا واستاذنا الدكتور سالوس غدا ان شاء الله تعالى. يقول الاخ الكريم عندي محل لخدمات المحمول، وكنت قبل توبتي احمل اغاني وصور على كروت وتبت الى الله، فهل علي ذنب على ما عملت في الماضي؟ الحمد لله الذي تاب عليك وعافاك، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ما دمت قد تبت الى الله توبة نصوحا، فأرجو الله تبارك وتعالى أن يكفر عنك سيئاتك ويدخلك جنات تجري من تحتها الأنهار. تقول كنت حكيت إذا راجعت الرواتب بدي أطلع مبلغ، وهالحين محتاجة. يعني الرواتب قد انقطعت، هي طبعا موظفة أو عاملة، الرواتب انقطعت ما قبضتش الرواتب العمل شهرين ثلاثة، فبيقول حكيت ما عرفش هي حكت ايه، يعني نظرتي، اذا كنت نظرتي ان لو رجعت الرواتب تتصدقي بمبلغ معين فهذا نذر يجب الوفاء به، هذا نذر يجب الوفاء به. واذا كنت الان في ظروف صعبة وانت بحاجة شخصيا الى هذا المبلغ، فاذا كفارة النذر كفارة يمين، اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. وبهذه المناسبة نهيب بإخواننا وأخواتنا ألا يلزموا أنفسهم ما لم يلزمهم الله تبارك وتعالى، اللي هو بالنذر، يعني لو حصل كذا أفعل كذا، لو الرواتب جت حتصدق ب1000 جنيه، الشاب اللي هو قاعد بدون شغل يقول إن شاء الله أول ما تعين أول مرتب أقبضه حتصدق به كله، وغير ذلك من النذور المعلقة التي تصدر من المسلمين والمسلمات. هذا النذر المعلق مكروه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد من قضاء الله شيئا، وإنما يستخرج به من مال البخيل. إذا كانت لك عند الله حاجة توسل الله بصالح عمل، قل اللهم اقض الحاجة، وإن أحدث الله لك نعمة فأحدث لها شكرا على حسب استطاعتك في وقتها، وبلاش تنذر وتلزم نفسك ما ليس بلازم. معنى اتصال. أيها أم يوسف.
ازيك يا شيخ؟
اهلا بيك،
ربنا يديك الصحه ويبارك في عمرك يا رب.
امين يا ابو اياكم،
رسلنا بك يا رب المسلمين.
امين يا رب العالمين. امين.
بحضرتك كان زوجي انا من اسكندريه وكده.
نعم.
وكان زوجي حلف عليا يمين طلاق ما انزل عندنا تاني.
برضو طلاق تاني؟
فانا مش عارفه هو اليمين ده، احنا كان في مشاكل وكده وقال لي عليا الطلاق ما انت رايحه عندكم تاني.
لا خلاص تمام.
فهو اليمين ده هو ليه كفاره ولا ايه بالظبط؟
ماشي يا ام يوسف،
وبالله عليك قول له هو اي حد زيه من الرجاله تمسك الكلمه دي ببقها جامد، لان هم فاكرين كده اللي هم كده بيهددونا، بس احنا والله قاعدين يعني من تحت رجليهم، وهم برضه الكلمه دي في لسان اللبانة.
ماشي يا ام يوسف، نسال الله تعالى ان يصلح الرجال وان يصلح النساء ان شاء الله تعالى. تكرر هذا السؤال في الحلقه الواحده كما سمعتم ايها المشاهدون ايها المشاهدات، تكرر السؤال عن الطلاق المعلق اكثر من مرتين ثلاثه في حلقه واحده. لو كل يوم حيسأل السؤال ده 3-4 مرات هذا يعني مسألة خطيرة جدا. اتقوا الله يا أيها الرجال، اتقوا الله في أنفسكم وفي أهليكم، لا تحلفوا بالطلاق، لا تحلفوا بالطلاق، لا تحلفوا بالطلاق، احلفوا بالله يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. لو حلفت بالطلاق مرة مرتين قد تنتهي حياتك وأنت لم ترد أن تنهيها، بارك الله فيك. وقد سبق الجواب عن الطلاق المعلق وحكمه. يسأل السائل يقول أنه سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الصلاة كان يقول عن اليمين وعن الشمال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي أعرفه أن بركاته تزاد عن اليمين دون الشمال. أحيانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بل غالب السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أحيانا يزيد المصلي عن يميني فقط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أو تقول السائلة أو السائل: جاء لابنتي شاب محامي يضطر يترافع عن مذنب ويأتي له بالبراءة بالقانون. يعني أنا عايز أرد السؤال على السامعين والسامعات، ينفع محامي يدافع عن إنسان مذنب عارف أنه مذنب ومستحق العقوبة يقوم يدافع عنه عشان طلعه براءة؟ لا يجوز. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. نعم، أي أم كمال؟
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله. لا يا شيخ، أنا بنسألك، أنا أم 6 أطفال. ألو.
تفضل يا أم كمال.
أنا أم 6 أطفال وزوجي يعني رمى علي يمين الطلاق أكثر من 10 مرات متفرقة.
نسأل الله العافية.
وفي كل مرة يقول لي الذنب هذا خلي بيني وبين ربنا، وأنا والله خايفة على ديني وعلى يعني أموري على كل حاجة، يعني ما ينفع ديني.
يا أم كمال يا أم كمال، كل مرة كل مرة يقول لك أنت طالق؟
نعم، يعني مثلا مرة قالها لي في شهر وبعد شهرين زاد عودها، والثالثة كمان والرابعة كذا، كل مرة يحلف الطلاق أنت طالق بالصريح كذا.
يا أم كمال، من أين أنت؟
أنا والله جزائرية ومسكن في ليبيا.
عافاك الله وأسأل الله أن أجعلك في المخرج. هذه بارك الله فيك، محتاج إلى هيئة فتوى أو هيئة قضاء، تراجع أنت زوجك الهيئة هذه، فهيئة الفتوى والقضاء لينظروا في أمرك، هل أنت على ذم زوجك أم أن الحياة بينكما قد انتهت. وأسأل الله لك ولزوجك صلاح الأحوال. سؤال يقول: هل يجوز للحامل أن تصلي وهي تنزف؟ يعني كلمة نزيف يعني مش حيض يعني، طبعا ممكن الحامل غالبا لا تحيض، الحامل غالبا لا تحيض، لكن قد تحيض. فإذا كان حيض فلا صلاة ولا صيام إذا كان حيض، أما إذا كان مجرد نزيف ليس حيضا ولا نفاسا، فإن النزيف بلغة الفقهاء استحاضة، لا يحرم الصلاة ولا الصوم ولا ما أحل الله للزوج من زوجه. يقول: نرجو منكم شرح غسل الجنابة. غسل الجنابة بارك الله فيك يتحقق بإفاضة الماء على البدن كله. يعني لو دخلت الحمام وفتحت الدش نويت رفع الجنابة وغرقت نفسك من فوق لتحت ولم تترك من جسمك شيئا ارتفعت الجنابة، لو نزلت البحر غطست في البحر بريت رفع الجنابة وطلعت ارتفعت الجنابة. لكن الأكمل والأفضل في الاغتسال من الجنابة أن يبدأ الإنسان بالاستنجاء، أن يبدأ بالاستنجاء ويزيل ما على قبله ودبره من أثر النجاسة أو غيرها، ثم يغسل يديه بعد الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل رأسه ووجهه، ثم شقه الأيمن قبلا وظهرا وبطنا، ثم شقه الأيسر ظهرا وبطنا. هذه هي أكمل صفة للاغتسال من جنابة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويجوز للجنب إذا اغتسل على أي هيئة كان أن يخرج فيصلي ولا يتوضأ بعد الغسل، فقد كان صلى الله عليه وسلم يغتسل ثم لا يتوضأ بعد الاغتسال ويصلي. يقول: لا يستطيع أن يركع ويسجد بسبب ألم في ظهره، هل يستطيع أن يصلي على الكرسي؟ أسأل الله لك والمسلمين الشفاء والعافية. الألم يمنعك من الركوع ومن السجود، لألم في ظهرك. أنت القيام يضرك أو لا يضرك. إذا كنت تستطيع القيام، إذا كنت تستطيع القيام ووقوفك في الصلاة لا يضرك ولا يؤذيك، فحينئذ يلزمك أن تقوم مستقبل القبلة وتحرم بالصلاة، تكبر وتقرأ، وكرسي وراك، كرسي وراك. فإذا أردت الركوع والسجود تجلس على الكرسي بعد انتهاء القراءة وتركع بالإيماء وترفع من الركوع ثم تسجد بالإيماء، ويكون الإيماء بسجود أقل وأدنى من الركوع مرتين، ثم تقوم فتصلي الركعة الثانية قائما وتجلس وتركع وتسجد بالإيماء. وأسأل الله لك الشفاء والعافية. تقول: توفي زوجها فهل يجوز أن تحتفظ بملابسه معلقة في الغرفة كما هي؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم المسلمين والمسلمات، وأن يأجرك في مصيبتك ويخلفك خيرا منها ويرزقك الصبر. لا شك أن الاحتفاظ بملابس معلقة لمجرد النظر إليها وتذكر الميت، لا شك أن هذا لا يجوز شرعا، وفيه إضاعة للمال. هذه الملابس إن كان عندك أبناء يلبسونها، إن لم يكن فإخوة، إن لم يكن تصدقي بهذه الملابس. لكن أن تحتفظ بهذه الملابس في الدولاب فقط لتكون أمامك لتنظر إليها، فهذا ليس من الدين في شيء. ثم أعلمي بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة وتؤتى فيه الزكاة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل